بسم الله الرحمن الرحيم. شرعنا في المحاضرة السابقة في الحديث عن الناسخ والمنسوخ في الحديث، وقلنا اني دايما بنذكر الناس انواع اربعة: نسخ القرآن للقرآن، ونسخ السنة للسنة، ونسخ السنة للقرآن، ونسخ القرآن للسنة. وقلنا ان نسخ القرآن للقرآن ونسخ السنة للسنة مما اتفق عليه. شرعنا في الحديث عن نسخ السنة للسنة، وقلنا احنا نتناول هذا الموضوع من خلال كتاب النسخ والمنسوخ للحازمي، واعتقد ان احنا خدنا ترجمة كافية عن الحازمي عليه رحمة الله. ثم بدأنا في الحديث عن الناسخ والمنسوخ في الحديث، وقلنا ان احنا قبل ما نتناول الناسخ والمنسوخ في الحديث لابد ان احنا نقف مع نقاط هامة جدا. وانا بقول لكم دايما اكرر واكرر ان احنا ينبغي ان احنا نلتفت الى الكتاب ده جيدا، والى الكلام اللي هنقوله، فهو يحمل الينا مما لا شك فيه علما فياضا. اعتقد ان اي طالب علم، وانا دائما اقول لا غناء له عن دراسة هذا الكتاب وما ورد فيه. في المحاضرة السابقة قلنا ان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو بعد كده اللي يجب متأخر عن تسعة عن عبوك أخوك فيه كل سنة طويلة. ففي المحاضرة السابقة قلنا ان اول نقطة ينبغي ان احنا نقف معاها ونتعرف عليها بعد ترجمة الحازمي، انه كيف يعرف ناسخ الحديث ومنسوخه. وقلنا ان ده بيعرف بامور اربعة، منها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، منها قول الصحابي، منها معرفة التاريخ، منها الاجماع. وقلنا ملحوظة هامة ان الاجماع لا يكون ناسخا بنفسه، ولكن معنى ان يجمع اهل العلم على ان هناك حديث منسوخ اكيد اطلعوا على الناسخ، وان لم يصل الينا هذا الناسخ، لان مش ممكن الامة تجتمع على ضلالة ونسخ الحديث بالرأي ده اكبر ضلالة، مفيش شك يعني. ده امر. الامر الاخر او النقطة الهامة الثانية التي وقفنا معها، ان قبل ما نلجأ الى القول بالنسخ بندور الاول على اما التوفيق واما الترجيح. يعني اذا جاء نصان متعارضان وثبت صحتهما، وانا قلت هذا الكلام لان اذا ثبت ضعف احدهما القضية عندي ليست محل نقاش، مباشرة كده بطرح الضعيف وبعمل بالايه بالصحيح. هي كده على طول، لا ادور بقى على توفيق ولا ادور على ترجيح. ويمكن هو لسه الكلام ده مصادفنا في قضية صيام التسعة ايام من ذي الحجة، ويمكن انا قلت في هذا المسجد في المحاضرة السابقة كانت الاربعاء ولا الجمعة فاكر الاربعاء، قلت الاخ اللي بعت علشان يقول لي ان اهل العلم وفق بين حديث ام المؤمنين حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع صيام العاشر من الحجة، وبين حديث ام المؤمنين عائشة انها اخبرت انها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر من الحجة قط. فقلت ان اهل العلم اللي رجحوا ودخلوا في اطار الترجيح اخطاؤه، بقولها بملء فيه اخطأ. اخطأ ليه؟ لان الترجيح بيكون اذا صح الحديثان. اذا صح الحديثان فانا بقول ايهما ارجح من ايهما. ده لما يكونوا الاثنين صحاح. لكن مفيش حاجة اسمها ترجيح او توفيق بين حديثين يكون احدهما صحيح والاخر ضعيف. المسألة محسومة بيطرح على طول العمل بالضعيف. هذه قضية واضحة كالشمس على طول الضعيف ملزمنيش ملزمنيش. وعشان كده قلت اللي بدأ ورجحه ان اصل حفصة اثبتت والمثبت كلامه يقدم على النافي. يعني لما يجي مبدي يقول انا رأيت ويجي اشرف يقول ما رأيت كلام مبدي يقدم لان عدم الرؤية لا ينفي الوقوع. فاللي شاف يبقى اكيد الامر قد وقع. اما اللي ما شافش فله ظروفه ما اطلعش. فدايما بيقولوا كده ان المثبت كلامه مقدم على النافي. بس امتى؟ لما يكون المثبت ثقة والنافي ثقة هذا يقول اقدم ايهما. لكن لما يكون النافي عندي صادق والمثبت عندي كذاب فمش هقعد اقول ارجح وما رجح. بطرح كلام الكذاب على طول كده. فعشان كده قلت ان حديث حفصة حديث ثبت ضعفه فهي اثبتت ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. فانا باخد حديث النفي على طول لا هقدم ولا هرجع على خصوص الكلام اللي قاله ده لانه هو الذي ثبتت صحته. ومن هنا لما بدا احط العنوان ده كيف يمكن الترجيح بين روايتين. اسمع اللفظ ده لما بقول كيف يمكن الترجيح بين روايتين يبقى تعلم انه لابد ان يكون كلا الروايتين صحيح والا مش هحتاج ان انا ارجح بينهما. لو احدى الروايتين ضعيفه بطرح الضعيف. كلامي واضح؟ عشان ما يجيش بقى في وسط الكلام ده واحد تاني يسال لي طب افرض احد الروايتين ضعاف يبقى انت ما فهمتش اي حاجه باللي احنا قلناه ومش هتفهم. خلاص؟ فقلنا انا لكي ارجح بين حديثين هناك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشر اثناشر ثلاثاشر امور وضعها ضوابط وضعها اهل العلم للترجيح بين الحديثين. قلنا اول وجه من اوجه الترجيح كثرة الرواة. انا عندي حديث صحيح وبقول ابني فيه صحيح لكن لم يثبت الا من طريق واحد وليكن من رواية عبد الله بن عمر مثلا فقط. وجاني حديث من طريق عشرة هو ثقة. العشرة جاي حديث من طريق مثلا يحيى بن معين وحديث اخر من طريق 15 واحد في رواية وفي لفظ يحيى بن معين اشتنده ان يقول ما حصل وال15 بيقولوا حصل. انا ما اقدرش اقول ان الحديث ده غير صحيح السلف. لا هو صحيح السلف. لكن انا لابد ان انا اخش في قضية الترجيح. بالطبع العشرة اللي يقولوا حصل من قبل واحد يقول ما حصلش شيء عقلا كده ان انا برجح قول العشرة. وعشان كده قلت لكم لما بنيجي نعرف الحديث الصحيح القول هو مقطوع لسانه برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ. قلت لكم ان الحديث الشاذ معناه ان يخالف الثقات. يبقى هو واحد ويخالف عشرة 15. وطبعا ردينا على الشبهة اللي بتقول ان الكثرة في الرواية لا تؤثر زي الكثرة في الشهادة وقلنا اختلف الامران. تمام؟ الحاجة الثانية ان احنا قلنا ان يكون احد الراويين اللي هو بين الحديثين اللي احنا نوفق بينهم أقل وإيه وأحفظ. وضربنا مثل بالإمام مالك وشعيب ابن أبي إيه ابن أبي حمزة. خلاص. ثلاثة، قلنا أن يكون أحد الراويين متفقا على عدالته والآخر مش إحنا قلناه دي باين؟ لسه على الأول ده موضوعنا بقى. بنقول رقم ثلاثة في الترجيح بين الروايتين أن يكون أحد الراويين متفقا على أو متفقا على عدالته والآخر مختلفا في عدالته. أنا قلت لكم إن في عندنا حديثين لو تفتكروا في قضية نفس الذكر، مش كده؟ قلت إن حديث من مس مذاكره فليتوضأ، وحديث ألا هو إلا بضعة منك. قلت لكم لما بتيجوا تقرأوا في علم الفقه هتجدوا إن بعض أهل العلم مال إلى الترجيح، مال إلى الترجيح، فرجح حديث من مس مذاكره فليتوضأ لسببين. سبب احنا قلناه قبل كده وسبب احنا لسه هنقول النهارده. السبب اللي قلناه قبل كده كثرة الايه؟ العادة. ان اللي روى حديث من مات مذاكره فليتوضأ جمع من الصحابة، قلنا منهم ابن عمرو ومنهم ابو هريرة ومنهم عائشة ومنهم ام حبيبة ومنهم مش كده؟ قلنا هذا. واللي روى حديث ألا هو إلا بضعة منك واحد فقط وهو طلق ابن علي، ده كان واجب. ده لسه في وجه تاني لا احنا بنقول اهو بقى، ان الحديث من مات مذاكره فليتوضأ كل رواته اللي في سنده متفق على عدالته، متفق على عدالته. وده هتلاقيه ان انت لما يجي لك نصين وتلاقي بينهم تعارض وبعدين تقعد تدرس السند، تمسك سند حديث منهم راوي راوي ما تلاقيش حد من اهل العلم اختلف في عدالته. يعني لما اجيب لك حديث مثلا اقول لك عن مالك عن نافع عن ابن عمر اللي بيسموها السلسلة الذهبية، لا تجد واحد في هؤلاء الثلاثة خرج واحد من علماء الجرح والتعديل وطعن فيه. الكل متفق على عدالتهم، متفق على عدالتهم. تيجي في سند اخر تبص يطلع لك ان شاء الله واحد، ان شاء الله واحد اتقال فيه ثقة وراح طالع مثلا احد علماء الحديث وراح طاعن فيه، يبقى ده مختلف في ايه؟ صحيح هيجوا في النهاية يغلبوا الحكم بالعدالة بس، وده موضوع هندرسه في علم المصطلح ان شاء الله، متى يرجح التعديل على التجريح والعكس. لانك تلاقي راوي البعض عدله والبعض جرحه، تاخد بالجرح ولا تاخد بيه التعديل. احيانا نقدم الجرح واحيانا نقدم التعديل، خلاص. لكن في النهاية اسم راوي اختلفوا فيه. الرواية تقدم ولا الرواية الثاني اللي الكل متفق على عدالته تقدم؟ خلاص. يبقى ده وجه من اوجه الترجيح. ده شيء عملوه في حديث من مس مذاكره فليتوضأ، خلاص. وحديث الا هو الا بضعة من حديث من مس مذاكره فليتوضأ من الاحاديث التي وردت في الصحيحين، كل رواتهم متفق على عدالته. حديث طلق بن علي هناك من اختلفوا في عدالته، ومن أجل هذا كان ده وجه من أوجه الترجيح. وعشان كده لما هتيجي تلاقي احد اهل العلم بيغلب روايه من مس مذاكره لا تستطيع ان تعتب عليه، يقول لك والله انا عندي شبابيك، شوف ده رقم واحد وده رقم واحد، وشوف ده رواته عاملين ازاي والرواد ده عاملين ازاي. وصلت؟ ماشي. يبقى الوجه الثالث من اوده الترجيح ان يكون احد الراويين متفقا على عدالته والاخر اختلفوا في عدالته كما هو الحال والشأن في حديث من مس مذاكره فليتوضأ. طبعا هكتب بين قوسين كده متفق على عدالة كل رجال سند، وقف القوس، وحديث طلق ابن علي، اروح فاتح قوس، ففي رواته من اختلف في عدالته. أربعة، ودي من الحاجات الجميلة اللي لازم تاخدوا بالكم منها تماما، ولذلك انتوا عارفين لما تاخدوا الفقه من علم الحديث يبقى أدق من أخذ الفقه من علم الفقه من علماء الفقه. علماء الفقه بيزيد عنهم حاجات في الحديث هي بالطبع اكيد تغلب احد الطرفين على الاخر، ما تغلبش على علماء الحديث. فمن المرجحات يقولوا ان يكون احد الراويين، شيل القلم انا بمل، ان يكون احد الراويين عند اخذه وسماعه للحديث كان بالغا والاخر دون البلوغ. هديك مثال بسيط جدا، انت لما بتيجي تقرا في الرجال وتمسك اي راوي من رواه الحديث، خلاص وليكن حمسك احمد بن حنبل مثلا، لازم كتب الرجال تنص على انه حدث عن مين ومين حدث عنه، خلاص. فيجي يقول احمد بن حنبل حدث مثلا على 10، بيحدد لك هو التقى بكل واحد من 10 دول وهو سنه قد ايه، ايه فايدة دي؟ ايه فايدة دي؟ فايدة دي ان لو احنا لما نيجي نتكلم عن الناسخ والمنسوخ والمرجحات وما الى هذا، هتلاقي حديث من طريق مالك عن الزهري، الزهري من اللي عاشره مالك واللي مالك عاشره، والاثنين رووا عن بعض سواء مالك او الزهري، والاثنين تتلمذوا على ايد شيخ وهو سفيان بن عيينة. لما دي تقرا بقى عن مالك وعن الزهري هتلاقي ان من شيوخ مالك سفيان بن عيينة، ومن شيوخ الزهري سفيان بن عيينة. خلاص جم في يوم لقوا ان الامام مالك روى عن الزهري رواية بالاثبات. الامام مالك روى عن سفيان بن عيينة رواية بالاثبات، والزهري روى نفس الرواية عن سفيان ابن عيينة بالنفي. اخد رواية الاثبات ولا النفي؟ اهل الفقه رغم واخدين القاعدة اللي قلت لكم كده، المثبت مقدم على النفي وخلصه. اهل الحديث لا، كان ليهم نقطة خطيرة جدا عملوها، قدموا رواية مالك على رواية الزهري. ليه؟ للنقطة اللي انا قلت ليها، ان مالك التقى بسفيان بن عيينة وسمع منه وكان قد بلغ. الزهري سمع من سفيان بن عيينة وهو صغير، ومات سفيان قبل ان يبلغ الزهري، فالثابت ان سماع الزهري من سفيان بن عيينة وهو صغير. أيهما أضبط لما يسمع؟ بالغ الصغير. لكن شوف أنا بقول لك ده، أهل الفقه ما همهمش ده في السند، أو بمعنى أصح ما عرفوهوش. ليه؟ السند عندهم كله رجاله ثقات، محدش يتعب في الزهري أبدا. خلاص؟ فراح ماشيين بالقاعدة بتاعتهم، إن اللي أثبت كلامه مقدم على اللي نفسه. اهل الحديث لما بصوا في السند قالوا كل ثقات صحيح. البلوغ كنا شرط من شروط الشاهد، ولا شرط من شروط الراوي، لان بالعكس قد يكون الراوي يعني بالغا وليس بحافظ، وقد يكون دون البلوغ وهو حافظ. فلما جم بصوا لها قالوا اصح كل الوقت فقط دي مساله ما بيتكلمش فيه، لكن تعالوا شوفوا الزهري خد من سفيان انت، وتعالوا شوفوا مالك خد من سفيان انت، فاحدهما اخذ بالغا والاخر اخذ ايه صغيرا، وما في شك ان كلاهما ثقه وحافظ، فالحافظ البالغ يقدم على الحافظ الايه الصغير. تمام صح، لان يكون الحافظ البالغ ايه اضبط كما قل اضبط كما قل. خلاص نكتب أربعة. نايم، كلامك يدلل على نومك، كلامك يدلل على نومك. انا قلت ان قد يكون هناك انسان بالغ وليس بحافظ، انسان صغير قد يكون اهلا للحفظ. البالغ الذي ليس بحافظ لا يعد راويا، فاذا قلت هو راوي فاستوى مع الصغير في الحفظ وغلب عليه البلوغ. قلت لك نعم ما انا قلت ومالك شاهد له بالحفظ والاتقان، فالتقيا، فعشان كده رجحنا الايه رجحنا الايه فين ليه البلوغ ما في شك يجعل الانسان أضبط لما يسمع ولما يقول. أنا ما طعنت بحفظه خلاص كده أنا برجح الآن تمام. إذا أربعة أن يكون أحد الراويين عند أخذه وسماعه للحديث كان بالغا وكان الآخر دون البلوغ، فأهل الدراية وأنا اتكيت على أهل الدراية دي رجح رواية مالك. استغفر الله، أنا عكست معاكم الأمر. الشيخ الزهري واللي اجتمعوا مالك وسفيان بن عيينة، هنصلح بقى المعلومة دي، رجح رواية مالك على سفيان بن عيينة في الأخذ عن الزهري. يبقى زي ما أنا قلت في أول كلام الزهري مش كده؟ الزهري ذلك لأن مالكا أخذ عن الزهري وهو كبير بالغ، وسفيان سمع منه وهو صغير دون البلوغ. الشيء رقم خمسة، وده وجه من أوجه الترجيح اللي اختلفوا فيها ولكنها وجهة نظر لازم تعرفها. أنا لما يجي مجدي يقول لي حدثني حديثا في الخمر مثلا فأجلس وأحدثه فأجلس وإيه وأحدثه، فهو يقول حدثني فلان وسمعت من فلان كده، حدثني فلان يعني أنا قصدته بالتحديث، قصدته بالإيه. ولذلك كلمة حدثني خد بالك تختلف عند علماء الحديث عن كلمة سمعت. حدثني يبقى أنا خصيته بالحديث، واضحة؟ يبقى أنا الآن خصيته بالإيه؟ بالحديث. سمعت أنا يبقى قاعد قدامي 500 واحد، ما هشخص واحد فيهم بالكلام وبقول كلام لكل اللي قاعدين، من حق كل واحد يقول سمعت، حق كل واحد يقول إيه؟ سمعت. أهل العلم بيرجح في علم الحديث إذا جاني أحد الراويين ثبت أن أحدهما سمع تحديثا خلاص، وثبت أن الآخر حدث سماعا، حدث إيه؟ سماعا خلاص، بيرجح رواية حدثني عن رواية سمعت. ليه؟ حدثني يكون بتبقى أشد ضبطا ودقة خلاص، شفت مجدي وقاعد أقول له الكلام كلمة كلمة، سمعت قد يفوتني شيء وقد لا اسمعه شيئا. يعني ابو هريره، ولا اقول لكم الحته دي، اتهم مره في 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 حديث انه قال في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا كذا، فقالت ام المؤمنين عائشه وسمع اخر الحديث ولم يسمع أول. اللي هو هقول لك عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاث، ضراب وغير. يقول سمعت ما قالش حدثني، خد بالك بقى الفرق بقى، قال ايه سمعت ما قالش حدثني. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة، خلاص في المرأة والايه والدابة والدار. فلما ذكر هذا لأم المؤمنين عائشة ضحكت وقالت إنه سمع آخر الحديث ولم يسمع ولا. فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود يقولون إنما الشؤم في ثلاث. فدخل أبو هريرة والنبي يقول إنما الشؤم في ثلاث. إذن التحديث يجعلك لا يفوتك شيء، فحديثك حريص عليه اللي يجيب لك من الأول للآخر. السماع قد تذكر شيئا ويفوتك شيء تقطع، وهذا طبعا محل كلامها، لكن أنا بديك مثال يعني، أنا جايبه بس على سبيل الاستشهاد والمثال. إنها قالت إنه إن يكون في فرق بين أن أنا أقول قال النبي إنما الشؤم في ثلاث، يبقى ده إثبات للشؤم، وبين إنما أقول لعن الله اليهود يقولون إنما الشؤم في ثلاث، فمشكلة طيب، مشكلة طيب. فلما رواية حدثني قدام فيها تحديث، وثبت إنه فلان كان لا يأخذ من فلان إلا تحديثا، يجي فلان تاني كان بيأخذ منه سماعا، لا، يبقى رواية التحديث تقدم وترجح على رواية الايه السماع. وصلت؟ زي ايه؟ زي ايه؟ برضو الشيخ وهو الزهري، الشيخ وهو الزهري سمع منه عبيد الله بن عمر، وسمع منه ابن ابي ذئب. لو اختلفت رواية عبيد الله بن عمر عن رواية ابن ابي ذئب، والاثنين بيحدثوا عن الزهري، بيقدموا ويرجحوا رواية عبيد الله ابن عمر لانه سمع سماعا وتحديثا، سماعا وايه وتحديثا. خلاص. الثاني بقى اللي بيسموه سمع عرضا. عرضا يعني ايه؟ يعني لم يقصد هو بالتحديث، لم يقصد هو بالتحديث. انتوا الان مقصودين اهو، هفترض ان واحد راح داخل قاعد كده، او هفترض ان انا بحدث اشرف، واحد ما عدش سمع راح قاعد، يبقى اسمه سمع ايه؟ عرضا. اسمه سمع ايه؟ عرضا. خلاص. نكتب الحديث. يبقى الوجه الخامس ان يكون سماع احد الراويين تحديثا وسماعا، وسماع الاخر ايه عرضا. ايه عرضا؟ كما هو الحال في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري، فعبيد الله اخذ منه تحديثا وسماعا، ورواية ابن ابي ذئب عن الزهري فابن ابي ذئب اخذ منه عرضا. وهذا الوجه من اوجه الترجيح يعمل به عند أهل العراق والبصرة والشام وأكثر المحدثين. أما مالك والشافعي وأهل الحجاز فذهبوا إلى أنه لا فارق. نعم. طبعا تفرق كتير قوي، تفرق كتير. حدثني سيد خط عن فلان احيانا يدخل فيها التدليس، احيانا يدخل فيها التدليس، وعشان كده العنعنة لا تقبل من مدلس. فمثلا وليكن نتكلم عن اي راوي، الحسن البصري كان مدلسا، فالحسن البصري لو قال عن يبقى فيها كلام، ولو قال حدثني او سمعت ما فيهاش كلام. انت هتشوف الكلام ده لما ندرس علم المصطلح وناخد الالفاظ دي وموازنها. بقى الوجه السادس، ان يكون احد الراويين اخذ الحديث سماعا وعرضا زي ما احنا قلنا كده، والثاني يكون اخذ الحديث كتابة او وجابة مناولة، يعني واحد اداله ورقة او كتاب. انا لما اجي اقول سمعت فلانا، يبقى انا سمعته ان فلان قال، دي تختلف كثيرا عن قولي جاءنا كتاب فلان فيه كذا وكذا وكذا. اللي بينقل عن كتاب ده بيسموه اخذ الحديث كتابة او وجابة، خلاص. لكن التاني ده اخذه ايه؟ حتى لو كان عربة، لكنه سامع وسمع الشخص وشافه بيقول. اللي سمع عربا ده اللي هو كان ضعيف في المرحلة اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها دي، او اقل في المرحلة اللي فاتت، في المرحلة دي بقى ايه؟ اقوى. ان لو وجد هو بقى الذي سامع عربا مع من حدث من كتاب، قال جاءني كتاب فلان او رأيت كتاب فلان وفيه كذا وكذا 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 وكذا، ودي حتى لما جيت اتكلم عن موضوع الدباغ قلت الكلام ده، وانا بفصل صوت المعدة قلت اني جاءنا كتاب، دي في رواية كده، جاءنا كتاب فلان عن رسول الله لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، لهذا الجلد، مع ان جاء من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوه وانتفعوا به. فلما جم يقولوا لا، في حديث يقول ما تنتفعوش خالص، وفي حديث يقول اتبعوه وانتفعوا به، راحوا المقدمين حديث اتبعوه وانتفعوا به. ليه؟ لان الحديث اللي جه لا تنتفعوا من الميت بهاب ولا عصب، الراوي يقول جاءني كتاب فلان، جاءني كتاب فلان، جاءني كتاب فلان، دي عند اهل الحديث يقولوا دي رواية يعني يظن بها الانقطاع. يظن بها الانقطاع ليه؟ مين اللي جاب لك الكتاب بتاعه؟ مين؟ قد يكون هذا الكتاب مدسوسا عليه، مش موجودة دي، مدسوسا عليه، خلاص. مين اللي جاب الكتاب؟ هل هو احد تلامذته، ولا الاخر لقاه واعتقد انه كتابه، ممكن ما يكونش كتابه، ممكن حاجات كتير قوي، مش كده؟ يبقى الذي يحدث وجادة وكتابة غير الذي يحدث ايه؟ سماع. فمعروف مثلا ان يجي يقوله فلان كان يحدث من كتاب فلان، هو مبلور، لكن لا ليه الكتاب بتاعه فحدث منه، غير لما يكون واحد تاني قبله وايه وسمع منه، حتى لو كان سماعه سماع ايه سماع عربي. وهديك مثال اهو كشكول اهو عليه اسمه خلاص اهو. انت الان بتسمع منه مش كده؟ تسمع منه. انا جيت موت وراح واحد لقي ده فقال ابي قال احدث من كتاب الدكتور عبد الله بدر انه قال كذا وكتب كذا وعمل كذا. جيت انت قلت لا انا سمعت منه كذا وكذا وكذا، انا سمعت وثبت ان انت التقيت بي واسمع حتى لو كان سماعك سماعي عربي، ايهما يقدم؟ بس كده على طول كتبت داخل فيه بدون اعتبار، بدون اعتبار. وصلت؟ يبقى ستة، أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضا والثاني كتابة أو وجابة أو مناولة. وما احنا قلنا بقى خلاص، واحد يناولك الكتاب واحد يديك الرسالة انت تلاقيها. ونقول المثال اللي قلته لكم، مثال ذلك ان اهل العلم رجح حديث ابن عباس ايما اثاب دبر فقد طهر، على حديث عبد الله ابن عكيم. وده بقى اللي الراوي قال ايه، جاءنا كتاب عبد الله بن عكيم. خد بالك لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. اللفتة او الجزئية اللي جايه رقم 7 دي مهمة جدا، وهي طبعا اللي هنختم بيها وتخلي بالك منها. أما يجي راوي وهديك مثال بسيط جدا وتقول لي انت تفضح على حديثي الاخر ليه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص سئل عن المرأة تبتسم وقد ضفرت شعرها، فقال لا يحل لها الا ان تحل ضفيرتها عشان تغتسل، لازم تحول ليه الضفير، ولما تبص لها كاتب والله عنده حق، لان من شروط الغسل ان الماء يصل الى كل الجسد والشعر جزء من الجسد، واللي بطرت شعرها يصعب ان الماء يصل الى داخل الشعر، ولابد في النهايه تلاقي شعر لما يصل اليه الماء. فلما سألوا أم المؤمنين عائشة ضحكت ضحك المتعجب وقالت هل أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ قال لما تقعد تفك تضفر وتفك وتطلع عينها كده تقلع شعرها وتخلص أحسن. قد رأيتني، خد بالك من هذا بقى، وأنا أغتسل أنا والنبي في إناء واحد فلا أزيد على أن أحتوى على رأسي 3 حفيات. فعايزة تقول كنت بنضفر شعري وأنا بغتسل قدام الناس بغتسل معاهم، لا فوق ولا أكثر من إني بصب الماء على رأسي 3 مرات. أسألك ترجح اي الروايتين ليه؟ ده اللي بيسموه ان فرق كبير جدا بين انسان عايش وباشر وبين انسان لم يعاشر البشر. هي عايشة الواقعة عايشة مش كده؟ هو لا عايشها ولا بشيرها. هو حكم بالاصل اللي هو عارف ان يعم الماء البيت ده. لكن هي اتكلمت بحكم انها عايشة وباشر. شوف تعبيري وباشر. ومن هنا قال اهل العلم ان اللي عايش مباشر روايته تقدم على من لم يعايش ولم يباشر. ما تقدرش انت بقى تيجي تقول في الروايتين دول حديث عبد الله بن عمرو ضعيف. لا طبعا حديث صحيح 100% لكن يقدم عليه حديث عائش. ليه؟ ما عايش تباشر. ولذلك هي نفسها اعملت هذه القاعدة ان المباشر والمعايش يقدم على غيره. فعندها حديث في حديث صحيح مسلم وابو لها يسألوها عن المسح على الخفين نمسح ولا لا؟ ولو مسحنا نمسح قد ايه؟ ومع اني يعني كان في بعض خلاف بينه وبين علي الا انها احالت الفتوى على علي. قالت لهم اذهبوا الى علي فسألوه اسمع العبارة ده فانه كان يسافر مع رسول الله. فعايزة تقول ايه؟ هو اكيد عايش الكلام ده وشاف. يبقى هو عايش وشاف. وهي حطت بنفسها هي برضه قاعدة دي باحالتها على علي بن ابي طالب انها تفهم جيدا ان من عاشر وباشر اولى مش كده بمن لم يعاشر ولم يباشر. وعشان كده انطلاقا بقى من القاعدة دي ان النبي في خطبته زواج الميمونة خلاص خطبته وزواجه لميمونة هل خطبها ونكحها بعدما تحلل من الاحرام ولا وهو محرم؟ دي كانت مسألة فيها خلاف بين الفقهاء لما جم يأصلوا قضية هل يجوز للمحرم ان يخطب وان يعقد. طبعا معروف انه مش هيجوز له انه يجامع. دي مسألة مفروغ منها. لكن وقع خلاف. طب يخطب ويعقد ولا لا؟ ودي ممكن تشيل فانت الان. احنا في ايام حاجة اهو. اهل الله بحج ولابس ملابس الاحرام وخد بالك. وبعدين معانا الشيخ فلان والشيخ ده جاب مع بنته فعجبتني.